طاعتهم وما لهم من الحق على رعيتهم.
باب الإنكار على من خرج على السلطان. قال أخبرني جعفر المخرمي قال حدثنا مذكور قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو المعلى العطار قال كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبا فطرف لها فقلت سبحان الله تطرف لها وهي منك غير محرم فقال إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. قال مذكور فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال سعيد بن جبير لم يرض فعله. أخبرني أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال قد قلت لأبي الكلبي صاحب الخليفة ما أعرف نفسي إذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أؤدي الصلاة خلفهم وأعتد إمامته لا أرى الخروج عليه. وقال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم يعني في الفتنة. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وأخبرني علي بن عيسى قال سمعت حنبل يقول في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه. ومضوا ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب. قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر وإن فاصبر، فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود وذكر كلاما لم أحفظه. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سفيان قال لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام أصله كوفي سديد عقله، قال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة اجتمع بقية من بقي اجمع بقية من بقي واصنع طعاما، فجمعهم فقال سليمان أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان فذكر مثله سواء. قال القاسم قال أحمد انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري قال ابن أبي قال ابن داود قال قال ابن داود كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت يعني لم يترحم عليه، وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين. فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال كان يرى السيف ولا يرضي مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه، وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخره، وقد كان أفتن الناس بسكوته وورعه. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قدرا، قلت كيف احتملوه فسكت. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول هاهنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح ابن حي قد هلكوا، وسمعت الحسن بن صالح يقول لا أخرج وإمام قائم ولا أخرج إلا في فرقة ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، لا ألقي بيدي إلى التهلكة ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها إن كانت السنن 100 شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله إن وهب بن بقية حكى أن خالدا لما كان زمان مبيضة أنكر خالد على من خرج فقال رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، فقال أبو عبد الله عب عباد كان، قلت نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري قال أتاه رجل في زمن هارون فقال له إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل فما ترى في الخروج معه، فقال سفيان كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه اجلس في بيتك. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن موفل فقال لمن يلتبس فقال لم يلتبس بشيء من الفتن، وذكر رجل آخر فقال رحمه الله مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. وأخبرنا المروذي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه. قال فذكرته للحسن بن صالح فقال قل له يحيى هذا عنك فقال قل له يحكى هذا عنك. فقال سفيان نادي به عني على المنار.
والسلام هذا الذي يحكيه المروذي كثيرا عن الإمام أحمد. وكان أبو بكر المروذي من تلامذة الإمام أحمد ومن خواصه، وهو من أهل بلدة أو قرية في خراسان يقال لها مرو الروذ، فنسب إليها وقيل المروذي. يروي عنه الخلال صاحب الكتاب، لأن الخلال اجتهد في الرواية عن الإمام أحمد وتتبع تلامذته ومنهم أبو بكر المروذي هذا وغيره، فهو ملازم للإمام أحمد. ومثله أيضا من تلامذة الإمام أحمد حرب الكرماني الذي سمعنا أيضا نقل عنه، وغيرهم كثير ممن يروون عن الإمام أحمد. هذه الروايات عن أحمد وغيره فيها التحذير من نزع الطاعة ومن الخروج عن الجماعة ومن القتال مع الخارجين، ولو أظهروا أنهم على الحق وأنهم ينصرون السنة وأنهم ينتصرون لها وأنهم وقد تقدم أن الوالي تجب طاعته إذا استخلف من الخليفة الذي قبله، فإذا لم يستخلف ولكن تغلب بالسيف خرج حتى تولى على البلاد بالقوة وبالقهر وملكها وجبت أيضا طاعته ما دام مسلما يحكم بالإسلام ظاهرا. فأما إذا خرج خارج على إمام معترف به ودعا الناس إلى أن يبايعوه وأظهر أنه سوف يحكم بالعدل وأن ذلك الذي قبله جائر وظالم وأشاع إشاعات ونشر نشرات فيما بين الناس ينال فيها من الخليفة أو من الوالي الذي قبله ويكفر ويفسق ويضلل، وأخذ يدعو الناس إلى أن يبايعوه، ففي هذه الحال لا يجوز أن تخلع يد من طاعة ولا أن يفارق الجماعة. لماذا؟ سمعنا كلام الإمام أحمد الذي نقله تلامذته، نقلوا عنه كثيرا أنه ينهى عن مثل ذلك. لماذا؟ خوفا على المسلمين، حقنا للدماء، حقنا لدماء المسلمين، وذلك لأن هذا الخروج يسبب فتنا فيسبب أن هؤلاء الذين يخرجون يسلون سيوف البغي ويقتلون الأبرياء كل من كان آمنا ومطمئنا في ولاية ذلك الخليفة الأول يقتلون وينهبون الأموال ويفسدون في الأرض ويستحلون المحرمات ويفعلون الفواحش والمنكرات. والشاهد هو حال الناس. ننظر في قديم الزمان وكذلك في حديثه، كلما خرجت طائفة وبايعها من بايعها ثم حصل القتال بينهم وبين الوالي القديم سفكت فيها دماء كثيرة. فمثلا الخوارج الذين خرجوا على علي سببوا قتالا استمر نحو 60 سنة، أي من 36 إلى قبيل إلى حدود 99، والقتال مستمر مع هؤلاء الخوارج. قتلوا خلقا كثيرا وقتل منهم خلق كثير ولم يلوا ولاية. كذلك أيضا الفتنة التي حدثت بين معاوية وعلي حصل بها ما حصل من القتال والوقعات والخلق الكثير الذين قتلوا فيها. كذلك الذين خرجوا عن طاعة ولاة الأمور من في عهد بني أمية كابن الأشعث الذي ناقض بيعة عبد الملك وقتل بسببها 10,000، وهكذا فتنة ابن المهلب لما أنه خلع الطاعة أيضا وحصل قتال بينه وبين الجيوش فحصل أيضا فتن وقتل خلق كثير. وهكذا الذين خرجوا مع قتيبة ابن مسلم الذي قاتل وفتح كثيرا من بلاد السند لما أنه نزع الطاعة من يد سليمان وقاتل قتل وقتل معه أيضا خلق كثير. وكذلك أيضا في عهد بني العباس خرج على بني أمية زيد بن علي بن الحسين وقتل معه خلق. وخرج على المنصور محمد بن عبد الله وأخوه العباس بن عبد الله من آل علي وقتل كل منهما وقتل خلق كثير 10,000 في الحجاز وفي العراق. وكذلك في كثير من الأزمنة ولا يزال الأمر إلى هذه الأزمنة. لكن قد يقال إن الذين يرون من ولاتهم ما لا صبر عليه يباح لهم إذا رأوا الظلم والجور أو رأوا الكفر الصريح البواح، فهم في هذه الحال معذورون إذا نزعوا اليد من الطاعة. وبكل حال الواجب الصبر والتحمل إلى أن ينصرهم الله تعالى ويظهر دينه.
مر بنا بعض الأحاديث والآثار التي تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور على رعيتهم وبيان أن ولاة الأمور مسؤولون عن الأمة وعن الأفراد وأن بقاءهم وقوتهم ونفوذ أوامرهم سبب في أمن البلاد وطمأنينتها وحياتها السعيدة، وأن خلاف ذلك سبب في الفوضى وانتشار الفساد وانتشار السلب والنهب والقتل وصيرورة الضعيف نهبة للقوي. كما ورد النهي عن تولي الولايات وطلب الإمارات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والمراد الحرص عليها، ولذلك قال عليه السلام: إنكم ستحرصون على الولاية وإنها ستكون حسرة وندامة، فبئست المرضعة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، يعني أنهم سيكون هناك حرص من كثير من الأفراد على أن يكونوا أمراء وولاة ورؤساء في الأقوام وفي العشائر. وأخبر بأن أحدهم يلتذ بها حينا ثم تنتزع منه فيكون كأول أمره في أول أمره كالرضيع، وفي آخره كالفطيم الذي يفطم عن ما يشتهيه ويلتذ به. نعمة المرجعة وبئسة الفاطمة. وهكذا أيضا ورد الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والنهي عن شق العصا والخروج عن الطاعة ونبذها. والخروج على الولاة، وأن ذلك يسبب الفتن والقتل ويسبب الضعف ضعف المسلمين وقمعهم، ويسبب تسلط أولئك الولاة على الأخيار وعلى الصالحين إذا رأوا منهم أنهم سوف يقاتلونهم، واتهموهم بأنهم يريدون المناصب ويريدون أماكن الولاية أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك مفاسد كثيرة لو لم يكن منها إلا ذل أهل الخير وقمعهم واضطهادهم. فلذلك نهيا شديدا عن الخروج على الولاة، وأمروا بالسمع والطاعة ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. ولا شك أن هذه المباحث تدل على أن الشرع الشريف حريص على حياة المسلمين الحياة الطيبة، وعلى إبعادهم عن القتال وعن الهرج وعن الاختلافات وعن الفوضى، وعن تعريضهم أنفسهم للإذلال والإهانة. كل ذلك مما تضمنته هذه الشريعة. ولا شك أن المسلمين إذا سمعوا وأطاعوا وأصلحوا أنفسهم وحرصوا على أن يصلحوا ما يستطيعون عليه في مجتمعهم
وأملوا وعاشوا آمنين فإن ذلك يصير سببا في قوتهم وسببا في حياتهم الطيبة وسببا في إظهارهم دينهم وإظهارهم عقيدتهم وعبادتهم لربهم عبادة تامة. وهكذا فلذلك نقول إن من الأفضل أن المسلمين يكونون جميعا على الخير ويجتنبون وكل ما يسبب فرقتهم وذلهم وإهانتهم. وإذا رأوا من أمرائهم شيئا من الجور والظلم والضرب والحبس ونحو ذلك صبروا ولم ينزعوا يدا من طاعة. وإذا رأوا منهم خللا في الدين ونقصا في العبادة وتقصيرا في إقامة حق الله وحد الله ناصحوهم وبينوا لهم وحذروهم من سوء العقوبة. وذلك هؤلاء وهو إن شاء الله سبب لجمع الكلمة وعدم نزع يد من طاعة. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن أخت سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول: ما أحب أني كنت شهدت مع علي. قال فحدثت به الحسن بن صالح عنه فقال الحسن: قل لسفيان يروي هذا الحديث عنك. فقدمت الكوفة فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، إني حدثت الحسن بن صالح بقولك في هذا. فقال: قل لسفيان يروي هذا عنك. قال سفيان: نعم، لينادي به على المنار أو على الصومعة. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال أبو عبد الله بن عمر وسعد: ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد؟ ثم قال: هذا علي رحمه الله لم يضبط الناس فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه، والسيف لا يعجبني أيضا. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة، وقال كان بيني وبين حمدون بن شبيب أنس، وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت: إيش حملك؟ فكأنه ندم ورجع. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت: يا أبا عبد الله، ما أحوج أصحابنا إلى أن عرفوا مذهبك، ما تقول في الفتنة؟ قال مذهبنا حديث أبي ذر. قلت: فإن دخل علي الحرم فتكلم بشيء لم أفهمه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاش المدينة، فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قد قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك قال قلت يا رسول الله فإن أتى علي؟ قال تأتي من أنت منه؟ قال قلت فأحمل السلاح. قال إذا شاركت القوم. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يمهرك شعاع السيف فألق طائفة من ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضين الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. قال أحمد جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث وهذا الكلام لا يشبهه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن الأشعي كتبا من كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشعي عن سفيان عن واصل عن ابنه المعرور عن المعرور قال سمعت عمر يقول من دعا إلى أم إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة قال إنما اعتبارها على من آثرها. قال أحمد يعني في الفتنة.
لا شك أن السمع والطاعة لولاة الأمور سبب للطمأنينة وسبب للتمكن من العبادة ونحوها، وأن الدخول في الفتن والخروج على الولاية سبب للفوضى والقتل وللسلب والنهب ونحو ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الاختلاف ويأمر بالائتلاف ويحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويحذر من الهرج الذي هو الفتنة التي تموج كموج البحر والتي حصل منها ما حصل في صدر الإسلام ولا يزال إلى اليوم. ويأمر الإنسان ألا يلقى تلك الفراق ولا يقاتلناها، كما أمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يكف نفسه حتى ولو دخل عليه بيته فإن عليه أن يستسلم، وإن ضرب ظهره وإن أخذ ماله وإن أهرق دمه. أمره بأن يقول كما قال ابن آدم أو أحد ابني آدم الرجل الصالح الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذا هو مقتضى هذا الدليل فيما إذا كان هناك فتنة، فتنة وهرج واختلاف. وإن كان هناك أدلة تدل على دفع الصائل، والصائل فرد يتسلط على الإنسان ليأخذ ماله أو ليزني بامرأته مثلا أو ليقتله، ولكن المراد بهذه الأحاديث المراد بها النهي عن الدخول في الفتن التي تكون بين المسلمين وتسمى الآن الحروب الأهلية التي تكون بين طوائف من المسلمين في دولة تدين بالإسلام ويكون اقتتالهم إما بسبب الولاية كل يريدها لنفسه وإما بسبب خلافات على الممتلكات وعلى بعض البلاد كل يريدها لنفسه وإما بسبب خلافات مالية كل يريدها لنفسه فتقع هذه الاختلافات ويتسبب عنها فوضى تؤدي إلى الحروب وإلى حمل الأسلحة وإلى ما لا تحمد عاقبته. هذا هو الذي ورد النهي عن الدخول فيه. يفر الإنسان من هذه الفتن يفر من الفتن. ورد الترغيب في ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وسواء كانت تلك الفتن فتنا في الشبهات وتضليلات أو فتنا في القتال والاختلاف وما أشبه ذلك فإن السلامة منها والبعد عنها والانفراد انفراد الإنسان بنفسه ولو ابتعد عن الناس هو الأولى به. لما وقعت الفتن التي في آخر عهد الصحابة كالقتال بين أهل الشام وبين أهل العراق اعتزل بعض الصحابة تلك الفتن وكان ممن اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه اعتزل وصار مع البوادي وصار يأنس بالوحشة وبالوحدة ولا يحب أن يأتيه أحد مخافة أن يكون ذلك الجائن من يفتنه أو من يدعوه إلى الدخول في تلك المعارك والقتال فيها ونحو ذلك. وروي أنه أنشد قوله عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير أي استوحش من الذئاب والوحوش والسباع استأنس بالسباع والذئاب وأصواتها واستوحش من صوت الإنسان مخافة أن يكون ذلك الإنسان داعي فتنة. ولما أتى بعضهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال له لماذا لا تدخل في هذا القتال حتى ينفصل وينزع عن القتال فقال هذا لا يجوز لكونه قتالا بين المسلمين. فقال له ذلك السائل أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر، وكان الدين كله لله، وأما أنتم فإنكم تقاتلون حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، يعني أنكم تقاتلون حمية وتقاتلون للأهواء وتقاتلون للدنيا، فهذا هو السبب في النهي عن الدخول في هذه الفتن. وبكل حال إذا وفق الله دولة من الدول ودانت بالشرع وعملت به وأقامت حدود الله وحقوقه وظهرت فيها شعائر الإسلام وظهر فيها دين الله، وجب أن يسمع لولاتها ويطاع، وحرم الخلاف فيها والاضطراب، وحرم كل شيء يسبب فوضى أو قتالا لما ينتج عن ذلك من الاختلاف ومن الفرقة وما يسببه من النزاع بين المسلمين. فنعرف أن هذا هو ما تهدف إليه الشريعة وما تدل عليه بهذه الآثار.
باب تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريهم وغير ذلك من سباياهم وسبا بابك الخبيث. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأترم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال الصفرية الخوارج. وأخبرني الدوري قال سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم، فقال يرون رأي الخوارج. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. في توقف أبي عبد الله في المارقة قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له أكفر الخوارج؟ قال هم مارقة. قيل أكفار هم؟ قال هم مارقة مرقوا من الدين. وقال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال أعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم؟ قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم. قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا ما لك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا تقاتلون. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كما قال أخبرني قال أخبرني محمد بن علي قال حدثني قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار، قال لا أدري إلا أنه يقال أن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث عنوانه إلى أبي الحسن بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حنبل وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن حنبل سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. كتبت إليك وأنا ومن أعني به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا القرني الذي ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك. فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المضل. كفاك الله وإيانا كل مهم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب
قال أخبرني محمد بن الحسن ابن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال ما أعرف أحدا كان أضر عن الإسلام منه الفاسق. فأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت حسين الصائغ قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد وإلى البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. وقال أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك فقال لا تجعله الله آخر العهد منك ومنا ومنك. فقال لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. قال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا. قال يجب على من هو في القرب أول فأول. قيل فإن لم يغيثوا قال إذا ضيعوا ما عليهم. قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر ابن حماد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية قلت إيف إلي فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال وأين مسكن الرجل؟ قلت في المدينة وأشار نحو الخرمية.
وردت أدلة صحيحة مربوعة في حكم الخوارج. والخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، وبذلك يستحلون قتال المسلمين بأدنى شبهة وبأدنى مخالفة، ويستبيحون الخروج على ولاة الأمور كما حصل ووقع منهم مرارا. كان أول خروجهم بعهد علي فقاتلهم في النهروان، وكان أكثرهم من بلدة يقال لها حرورة، فلذلك صاروا ينسبون إليها بأن يقال لهم فلان حروري أو هؤلاء حرورية. ثم استمر قتالهم لعلي رضي الله عنه مدة خلافته، وكان آخر شيء أن قتله أحدهم وهو ابن ملجم، واستمروا في عهد بني أمية يقاتلون، وحصل فيهم منهم وقعات، وحصل فيهم قواد مشهورون صار لهم وقعات بالمسلمين، وقاتلهم المسلمون في عهد بني أمية، وخفوا في عهد عمر بن عبد العزيز لما رأوا سيرته عادلة، ولكنهم عادوا بعد أن قتل، بعد أن مات رضي الله عنه، ولا يزالون إلى اليوم، لا يزال منهم طوائف، من طوائفهم المتقدمة طائفة الصفرية منسوبون إلى رجل يقال له ابن الأصفر، وقيل إنهم كانوا يشددون على أنفسهم في الصيام وفي التهجد حتى تنقلب أبشارهم صفر، فسموا صفرية أو صفرية، وكانوا على عقيدة الخوارج في التكفير، إلا أنهم أخفوا فعلا من الحرورية. منهم أيضا طائفة أخرى يقال لهم الخرمية، وقائدهم هو هذا الذي سمعنا اسمه اسمه يقال له بابك الخرمي، وكان لهم أيضا معتقد ولهم طوائف، وقد اشتهروا أيضا بالقوة والفتك في من يقاتلون معه، وقاتلهم المسلمون حتى فرقوهم، ولكن لا يزال لهم بقايا. وهناك طائفة أخرى يقال لهم الأزارقة نسبة إلى رجل منهم يقال له ابن الأزرق، وفيهم أيضا شجاعة وإقدام وقوة في الصبر في القتال. وكان هناك أيضا طائفة رئيسهم قطري بن الفجاءة، وله أيضا نشاط ولهم قوة وإقدام. ومنهم أيضا طائفة يقال لهم النجدات، رئيسهم يقال له نجدة الحروري، وله أيضا معهم وقعات كثيرة. وهناك طائفة يقال لهم الإباضية مشهورون بهذا نسبة إلى رئيس لهم يقال له ابن الإباض، ولهم بقايا الآن في إمام في مسقط وما حوله. هؤلاء على عقيدة الخوارج في الأصل، ولكن تغيروا فأضافوا إلى عقيدتهم كثيرا من عقائد المعتزلة، من عقائد الاعتزال، وخفت حدتهم بالنسبة إلى التكفير. من عقائدهم أنهم يكفرون بالذنوب، يكفرون من شرب خمرا أو من زنى أو من سرق مثلا، أو من أذنب
أي ذنب يكفرون بأية ذنب كأكل ربا أو أكل مال يتيم أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يطبقون هذا في معتقدهم. فهم الآن في دولة عمان لا يقطعون يد سارق ولا يرجمون زانيا ولا يجلدون شارب خمر ولا، وتوجد عندهم الربويات والرشا وما أشبه ذلك، وهي مخالفة لمبادئهم ولمعتقداتهم. وبكل حال فهذه الآثار التي رويت عن الإمام أحمد وعن من كتب إليه كتابته إلى علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري وزميل أحمد في نصحه لهم وفي توجيهه أن يحذروا من معتقد هؤلاء الخوارج وأن يحذروا منهم من شرورهم وأضرارهم. ولا شك أن هذا دليل على سوء معتقدهم ودليل على أنهم وصلوا إلى زمن الإمام أحمد وهم يظهرون فسادا فيقاتلون المسلمين ويقتلون من وجدوا منهم كما فعلوا حتى لعهد الصحابة، وأن لهم أيضا عقائد أخرى تضللهم. وقد توقف الإمام أحمد في تكفيرهم، هل يصيرون كفارا؟ أي كما أنهم يكفرون أهل الذنوب فهل يكفرون أم لا؟ والجمهور على أنهم لا يكفرون، وذلك لأن من كفرهم أصبح على معتقدهم فهم مبتدعة وبدعهم بدع ضلالة وأعمالهم شنيعة سواء عقائدية أو فعلية، لا شك أنها أعمال بشعة. لو لم يكن منها إلا قتال المسلمين بأدنى شبهة والخروج على ولاة الأمور بأدنى مخالفة، لكن لما كانوا يدينون بالإسلام ويعملون بتعاليمه، لما كانوا يأتون بالشهادتين ويعترفون بالبعث والنشور ويقرؤون الكتاب ويعملون به، توقف العلماء عن تكفيرهم. وروي أن علي رضي الله عنه سئل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل ما نقول فيهم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا، أي أن نقول فيهم إنهم بغاة، والبغاة هم الذين يقاتلون المسلمين. ذكروا في قول الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فيتقاتل الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. فإن استمروا على قتالهم قتلوا، يقاتلون دفعا لشرهم ولكف ضررهم.
وإذا قتلوا أو قتلوا وهزموا فلا يتبع الهارب المنهزم، وإذا وجد فيهم جرحى فلا يقتل أولئك الجرحى بل يتركون أو يعالجون رجاء أن يتوبوا. فهذا بيان الحكم فيهم. وبكل حال فلا شك أن اسم الخوارج أصبح علما على من يخرج عن الطاعة ويفارق الجماعة.
باب الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله قاتلت الحرورية ثم أخذوا، قال كلما أصبوا من شيء في ذلك فهو عليهم. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كذلك كذاه. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين، قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق بن راهويه كما قال لا يجوز ذلك في عفو الأولياء كذلك قتل الغيلة وهو إلى السلطان. قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن معمر عن الزهري قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبده قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال نعم. قلت هذا في الحرورية وأمثالهم. قال نعم. قلت فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله. قال نعم. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له مثل الحرورية؟ قال نعم. قال أبو عبد الله فأما قاطع الطريق فلا. قال أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال سألت أحمد عن أموال أهل البغي قال ليس أموالهم بغي. قال وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرح قال قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة، وذلك لسوء حالهم انزلوهم منزلة الجاهلية لا إمام لهم وبالإمام تقام الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. قال أخبرني أبو قال أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجى قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن خرمية قال كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم؟ قال هي فيء للمسلمين. قال من قاتل عليه حتى أخذه فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين فاءوا ويكون سهم أمير ويكون سهم الأمير خراج للمسلمين مثل ما أخذ عمر السواد عنوة فأوقفه للمسلمين.
مثال الفتن يكون بين المسلمين. ولا شك أن الطائفة الخارجة كالخوارج قد يصيبون أموالا كما يسفكون دماء فإنهم ينهبون أموالا وحيث أنهم يكفرون من يقاتلونهم فإنهم يرون أن تلك الأموال مباحة لهم يرون أنها سبي وغنائم فيتصرفون فيها كما يتصرف المسلمون في الغنيمة. فإذا قاتلهم المسلمون واستعادوا تلك الأموال فإنها ترد إلى أهلها لأننا نعتقد أنها لم تخرج عن ملكية أهلها ترد إلى أهلها إذا عرفوا. فإذا عرف أن هذا المال لفلان أخذته الخوارج رد إليه كما إذا سبيت أمته أو سبيت بنته واستباح سبيها ثم تغلب عليهم المسلمون فإنهم يردونها إلى سيدها إن كانت أمة أو إلى محرمها إن كانت حرة. وأما قتال الكفار فمعلوم أنه يقسم أربعة أخماس يقسم خمسة أخماس أربعة للغانمين وخمس لما ذكره الله لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الحكم في أموال الكفار. أما إذا غنم المسلمون أموالا للخوارج فإن الصحيح أنها تكون لبيت المال وتصرف في قوة المسلمين ولا تكون مثل غنائم الكفار. لكن إن كانت المقاتلين منهم ذو حاجة أعطوا منها تشجيعا لهم على قتالهم كما أنهم يأخذ من قتل إنسانا سلاحه وسلبه ودابته التي يقاتل عليها ونحو ذلك. وأما ممتلكاتهم وأرضهم ومنقولاتهم وحروثهم ودوابهم وأغنامهم ونحو ذلك فالصحيح أنها تكون لبيت المال خصوصا إذا كان هو الذي يمد المقاتلين ويعطيهم الذخائر والقوة والمال الذي يقاتلون به والأسلحة. فما أخذوه من هؤلاء البغاة والخوارج رد إلى القتال رد إلى المقاتلين ليقاتلوا به وفائضه إلى بيت المال. هذا هو الحكم في قتال الخوارج وما يأخذونه وما يؤخذ منهم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات في الدين، وعلم أنه سيخرج ولا بد مبتدعة يغيرون من شرع الله أو يضيفون إليه ما ليس منه أو يتركون منه ما هو منه، فحذر من أمرهم وبين كثيرا من صفاتهم، ومنهم الخوارج وهم أول من ابتدع وأول من خرج على الولاة وعلى الأئمة في صدر هذه الأمة. ورد في وصفهم أحاديث كثيرة، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويخرجون على حين فرقة من الناس ويقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ووصفوا في كثير من الأحاديث بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الكفر. خرجوا في زمان علي رضي الله عنه وقتلوا كثيرا من المسلمين، واستمروا في القتل وفي القتال، وحصل بهم أذى كثير، حصلت منهم أذية وضرر على الإسلام والمسلمين. وكان لهم فرق، وطوائف كل فرقة لها معتقدات ولها أقوال يتميزون بها عن غيرهم. كان من أشهرهم الحورية، نسبوا إلى بلدة اسمها حرورة لأنهم اجتمعوا فيها. وكان منهم الخرمية، أتباع بابك الخرمي. وكان منهم الإباضية، رئيسهم يقال له ابن إباض. ومنهم النجدات، لرئيس لهم يقال له نجدة. وهكذا أمر المسلمون بأن يقاتلوهم، وفي الحديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. إن كانوا في الزمان الأول يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، يكفرون بالذنوب، يقتصرون على القرآن ولا يأخذون شيئا من السنة ولا يقبلونها، ولأجل ذلك ينكرون الشفاعة ويخلدون العصاة في النار، من دخل عندهم النار فلا يخرج منها بشفاعة ولا بغيرها. كل ذلك دليل على سوء معتقدهم. لا يزال منهم طوائف إلى الآن الحكم فيهم بأن يقاتلوا لكف شرهم إذا حصل منهم أذى، فأما إذا كفوا عن القتال فإنه يكف عنهم. وأما حكمنا عليهم فالأصل أنهم مبتدعة، ولا نقول إن بدعتهم تخرجهم من الدين، ولكن نقول يخاف عليهم أن يكونوا خارجين لأنهم خارجيون. وقد تكلم العلماء كما سمعنا في الأسبوع الماضي على قتالهم، وكذلك على أحكامهم، وهكذا على سبيهم إذا قتلوا هل تسبى نساؤهم وتسترق، وكذلك أطفالهم. الصحيح أنها لا تسبى، وأنه لا يتبع مدبرهم ولا يذكف على جريحهم، ولا تسبى نساؤهم ولا ذرياتهم، بل يكونون تبع المسلمين. وأما ما سبوه وأخذوه من المسلمين فإذا قوي المسلمون عليه فإنه يرد إلى أهله. إذا أخذوا أموالا من المسلمين فتغلب المسلمون ردوا الأموال إلى أهلها، وكذلك إذا سبوا نساء أو ذرية فتغلب عليهم المسلمون ردوها إلى أهلها، ردوا النساء والذرية إلى أهليهم. وذلك بأنهم لا يملكونهم بهذا السبب ولا يخرجون عن الحرية. وبكل حال فهم من أوائل البدع في هذه الأمة، وإن كانوا قد خفت حركتهم في هذه الأزمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية. أخبرنا أبو بكر المروذي قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله: لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى، قال لا، لحال ما فعل بغة، ما كان له أن يسبي الذرية. قال أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول: دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي. قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك لا تترك؟ قال: لها ولد ثم يعني عند بابك. قال له أيضا: لا تترك تذهب إليهم. قال أخبرني عبد الملك قال قلت: يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت أمة وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم. قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟ قال: نعم، غير مرة. ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ. ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه إذا هكذا حكم الارتداد؟ إذا هكذا حكم الارتداد أو حكم يريد أو يريد حكم أمه أو حكم يريد حكم أمه. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع. إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت يا أبي عبد الله في ابتداء المسألة إذا أخذنا المرأة فقامت البيئة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام فماذا كان معها من ولد ليس تبع لأمه؟ قال بلى. قال عبد الملك أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام. قال عبد الملك وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلم ما أخذ المسلمات لما أخذ من المسلمات فوتبوا عليهن. قال أبو بكر الخلال قال الميموني ها هنا إن أبا عبد الله لم يدر ما حكمه في هذا الموضع. فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذواريهم إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك. وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك وقد أخرجه في كتاب السير ويطول شرحه هاهنا. وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا وبالله التوفيق. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال لا. قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا. قلت فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله. قلت فيشتري منهم؟ قال لا يشتري ولا يبيع. قال وأخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم. وقال الخوارج مارقة قوم سوء. قال أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا أبا عبد الله يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج إلا أنه يرى أن يحمل إليهم فلم ير بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج. قلت ترى أن يحمل إليهم؟ قال يعمل على ما يرى كأنه لم ير بأسا أن يحمل إليهم يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج. قال أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله إن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام. قال وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا. قال قلت أنا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدا من أن ينفذه فقال يظهرون مخالفتهم؟ قلت نعم. قال أكره مجاورتهم؟ قلت إن كانت معيشته فيها يعني في البلد الذي هم فيه. قال أرجو أن لا يكون به بأس وإن وجدت محيصا فتخلص. قال أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة زاغوا فأزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج. قال أخبرني حرب قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلي محمد خرجنا أبيعه في فترة من الأشعث أو ابن المهلب
قال فقلت أبيعه منهم. قال أما أنه ليس بسلاح. ثم قال لي بعد لا تبيعه منهم. قال أخبرني حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار بن عمارة يحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى قال حدثني عبد الكريم بن رشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم. فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواء إلا أهل الأهواز إلا قد حل سباهم.
خلاصة هذه الآثار التي رويت عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكذا عن غيرهم من الأئمة أنهم يحذرون من هؤلاء الخوارج من معاملتهم ومن مساكنتهم ومن السماع لهم ومن الركون إليهم أيا كانت فرقهم. ففرقة الحرورية هم أشدهم وهم الذين كان لهم نكاية وكان لهم قوة نفوذ، وكذا من فرقة الخرمية أتباع بابك الخرمي كما تقدم، وكذا من فرقة الأزارقة أتباع ابن الأزرق وأشباههم. هؤلاء يعتدون على حرمات المسلمين، يسبون المحارم ويأخذون الأموال، وذلك لأنهم يستبيحون الدماء باعتقادهم كفر من خالفهم، أن من خالفهم وصار على غير طريقتهم فإنه كافر، فلأجل ذلك يستحلون الدماء ويسبون ولا يتورعون. ثم لا شك أيضا أنهم ينبغي ويجب على المسلمين من أهل السنة قتالهم لكف شرهم ودفع أذاهم، وكذلك أيضا إذا كانوا متغلبين فإن المسلمين يحرصون على كل ما فيه إهانتهم وإذلالهم، فلا يبيعون عليهم شيئا لا سلاحا ولا غيره حتى ولو قوتا ولو اضطروا ولو ماتوا جوعا لا يباع عليهم شيء من الأقوات حتى يحصل بذلك هوانهم وذلهم، وكذلك لا يشترى منهم. إذا جلبوا سلعا فلا تشترى منهم ولو باعوا رخيصا. وهذا يدل على أن كل مبتدع يجب أن يقاطع، كل المبتدعة يقاطعون من قبل أهل السنة حتى يهون أمرهم وتصغر معنويتهم. فإذا رأينا المبتدعة المخالفين لأهل السنة وقد تقوت كلمتهم وتقوت مكانتهم فإن في ذلك إذلال وإهانة لأهل الخير. فإذا تكاتف أهل الخير وأهل السنة وقاطعوهم فلم ينكحوا منهم ولم ينكحوهم ولم يشتروا من سلعهم التي يستوردونها أو يصنعونها ولم يبيعوهم شيئا وتركوهم فيما بينهم،
إن كان في ذلك كساد سلعهم وبوارها، وكان في ذلك صغار لهم وهوان، فلهذا حذر الإمام أحمد كما سمعنا، فنهى أن يشترى منهم وأن يباع عليهم شيء ولو كانوا مضطرين إليه، كل ذلك لأجل إهانتهم، ويلحق بهم كل مبتدعة يخاف على المسلمين من ضررهم أو يخالفون المسلمين في معتقدهم أيا كانت تلك المبتدعة. ومتى كانوا كذلك فإنهم يرجعون إلى هوان وذل وصغار.
تفريع قتال النصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر النباط في الموضع المخوف من النصوص وقطع الطريق. قال أخبرني محمد بن الحسين، قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال قال سمعت أحمد وقيل له أن من حارم يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببذرقة، فترى للمبذرقين فضل في ذلك. قال فقال سبحان الله، أي فضل أكثر من هذا، يقوهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له يكون بمنزلة المجاهد، قال إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله، قلت إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال ما أحسن هذا. قلت إنهم من أهل القبلة، قال وإن كانوا من أهل القبلة